صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: في حديث شامل مع الأمن العام، اللواء البيسري، عنوان المرحلة: المواجهة وعدم الاستسلام، ولا حل إلا بالانتظام بانتخاب رئيس للجمهورية. طاولة الحوار: الحل يبدأ هنا. النزوح السوري وأخطاره: لبنان مقر أم ممر. نافذة دولية على القمم والتحول في النظام العالمي: ماذا يجري؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى.
شعب واحد،
شعب واحد،
قلب واحد،
قلب واحد،
شعبك يا لبنان هدف واحد،
هدف واحد،
أمل واحد،
أمل واحد،
يجمعنا الإيمان.
شعب واحد،
شعب واحد،
قلب واحد،
قلب واحد،
شعبك يا لبنان هدف واحد،
هدف واحد،
أمل واحد،
أمل واحد،
يجمعنا الإيمان.
أهلا بكم من جديد. في حديث شامل في العيد 78 للأمن العام، اللواء البيسري: الأمن خط أحمر والتعامل مع العدو خط أحمر مطلق، لا حل إلا بالانتظام بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية. السلاح الفلسطيني لحماية اللاجئين لا لهدر دمائهم والاقتتال. التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود يتم مع الأجهزة العربية والدولية. عنوان المرحلة: المواجهة وعدم الاستسلام. يعتبر عيد الأمن العام المحطة الأساسية في المناسبات التي تحييها المؤسسة، يتحول إلى مساحة مراجعة لمسيرة عام مضى للانطلاق إلى ما يجب أن ينجز في العام الجديد، خصوصا وأننا نعيش في ظل ظروف استثنائية لم يشهد لها لبنان مثيلة. وينصب الاهتمام على توفير السبل الكفيلة باستمرار الأمن العام في أداء مهماته والقيام بالأدوار المنوطة به. في العيد 78 للأمن العام كانت جردة شاملة عبر حوار مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، ركز فيها على المستجدات الأمنية وما قام به من أدوار لوأد الفتن والمشاكل ووضع المؤسسة والطرق الناجعة لتحصينها في الاستمرار بأدائها، لسيما في خدمة المواطن المقيم والوافد، فاتحة باب أمل يتمناه قريبا لانفراج على صعيد الأزمات التي يعانيها لبنان، وفي مقدمها خلو سدة الرئاسة التي هي المدخل لحل كل الأزمات الأخرى. لا يوجد مستجدات أمنية، يقول اللواء البيسري، لأننا نعيش منذ سنوات في ظل يوميات أمنية، فكل يوم يقع ويا للأسف حدث أمني أو سياسي أو اقتصادي. أما بالنسبة إلى الحادث المؤلم الذي وقع في بلدة الكحالي فأوجب علينا جميعا تجاوز انعكاساته التي كادت أن تتحول كارثة لولا الجهد الذي قمنا به مع الخيرين وكل الأفرقاء لإبعاد البلد والشعب عن أي انزلاقات خطيرة كلنا في غنى عنها في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن. ربما كان يجب ألا نصل إلى ما وصلنا إليه، لكن لابد من القول بأنه بالتعاون مع كل المعنيين والمسؤولين تمكنا من احتواء هذه الحادثة منذ البداية وتفادي الأسوأ، بالتالي منع حصول تطورات تودي بالبلاد إلى أمور قد لا تحمد عقباها. كذلك يجب ألا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش من خلال اتخاذ إجراءات ميدانية لمنع الاحتكاك المباشر ووقف أي محاولة لتوتير الجو، فكان لهذا التحرك مفعول حازم منع تطور الحادث ووضع هذا الملف في عهدة القضاء ليأخذ مساره القانوني، ما جنب لبنان مجزرة كبيرة بحيث كانت الأجهزة العسكرية والأمنية في موقف لا تحسد عليه. اللواء البيسري يتحدث في هذه المقابلة عما جرى في مخيم عين الحلوي، تحدث كذلك عن تسلمه مهمة المدير العام للأمن العام منذ 6 أشهر، هذا الحوار على صفحات مجلة الأمن العام بنسختها الإلكترونية على الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. يختم اللواء البيصري حديثه الشامل ليقول: لا نفق من دون نهاية، لذا نأمل في أن تكون نهاية الأزمة قريبة وقريبة جدا، ولا حل إلا بإعادة انتظام الأمور دستوريا من رأس الهرم إلى كل المؤسسات الأخرى، فلا دولة بلا رأس وبلا مؤسسة تنفيذية ومؤسسة تشريعية تعملان بشكل طبيعي، ولا دولة من دون مؤسسات تعمل ومصارف تقوم بدورها الطبيعي وإدارات تعمل ونقد وطني متين وغير منهار. على الرغم من الوضع الصعب، لا يوجد مقعد في طائرة قادمة إلى لبنان، فكيف إذا انتظمت الأحوال؟ يختم اللواء البيصري حديثة.
عاسمك غنيت، عاسمك رح غني، ركعت وصليت والسما تسمع مني. عاسمك غنيت، عاسمك رح غني، ركعت وصليت والسما تسمع مني. عطلالك عجبالك، ركعت وصليت هون السما قريب.
I'm not afraid.
احمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق
لفوق لفوق
يا مطرح اللي بيوقف الزمان
واذكر باسمك مجدي يا لبنان اذكر باسمك مجدي يا لبنان
اذكر باسمك مجدي يا
كيف تستعد الكتل لطاولة الاستحقاق الرئاسي؟ تشكيك في مهمة لودريان ومخاوف من سلبية. العنوان في مجلة الأمن العام التي تستهل كاتبة. قبل أن يعود الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان الوزير جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر الجاري تواصلت الاستعدادات على مستوى الكتل النيابية ومعها النواب المستقلون والتغييريون للتعاطي مع جولته الجديدة وسط تشكيك لا يزال قائما في مهمته وما سيحمله من اقتراحات تتصل بطاولة المهمة التي دعا إليها. توازيا هناك دعوة للحوار الداخلي، فهل الحل يكون بهذه الدعوة للحوار؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي من توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن المبادرات الحوارية وتحديدا المبادرة اللي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيح بري في ذكرى 45 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقه. هذه المبادرة التي تلاقت مع الجهد الفرنسي المبذول لإيجاد قواسم مشتركة يبنى عليها لإنضاج الحل السياسي في لبنان. البعض فسر هذه المبادرة على أنها قطعت طريق على الموفد الرئيسي الفرنسي الذي تقرر أن يزور لبنان في 11 من الشهر الحالي أي اليوم الاثنين لبدء جولته الثالثة على القيادات اللبنانية استنادا إلى الأجوبة التي تلقاها من الكتل النيابية والنواب المستقلين حول السؤالين المعروفين. باعتقادي أن مبادرة الرئيس باري الحوارية تتكامل بل تدعم المحاولات الفرنسية لإيجاد خرق أساسي في جدار الحل السياسي السميك، وبالتالي يجب النظر عليها لأنها استشراف للمرحلة المقبلة، كون الرئيس نبيه بري بخبرته السياسية الطويلة يعرف أن هذه الزيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ربما تكون الزيارة الأخيرة والتي على ضوئها سيضع في عهدة الخماسية العربية الدولية نتائج مهمته اللبنانية لكي تبني هذه اللجنة على الشيء مقتضى. نحن بطبيعة الحال بحاجة إلى حوار، ولبنان بتركيبته هو بلد حوار دائم، ولكن أي حوار يجب أن يكون هناك استعداد وإرادة وطنية جامعة للالتزام بنتائجه وترجمة هذه النتائج وفق النوايا الوطنية الحسنة وليس النوايا الشخصية السيئة. باعتقادي أن الحل بطبيعة الحال يبدأ من الحوار، ولكي يكون الحل هو بالحوار يفترض بهذا الحوار أن ينطلق من ثابتة أساسية وهي الدستور. أي حوار خارج الدستور هو انقلاب على النظام اللبناني وانقلاب على الصيغة اللبنانية وأخذ الأمور إلى مسارات لا تشبه النظام اللبناني أي الدستور اللبناني الذي جل ما يطمح إليه اللبنانيون هو تطبيق هذا النظام أي تطبيق هذا الدستور. نحن في مرحلة انتقالية، باعتقادي هذه المرحلة الانتقالية ستنقلنا من مهمة الموفد الرئيسي الفرنسي إلى مهمة الخماسية العربية والدولية مجتمعة، بحيث من غير المستبعد أنه بعد زيارة الموفد الرئيسي الفرنسي التي تمتد لثلاثة أيام
أن يكون الاجتماع المقبل لهذه الخماسية على هامش أعمال جمعية العمل الأمم المتحدة ابتداء من 17 الشهر الحالي منصبا على وضع جدول أعمال. هذا جدول أعمال ليس استشاريا أو جدول أعمال توصية، إنما جدول أعمال تنفيذي تنطلق على أساسه الخماسية الدولية بعملية تسخيم لمبادرتها اللبنانية، وربما نشهد أيضا تكليف شخصية عربية وازنة لاستكمال مهمة لودريون، وبالتالي تكون هذه الشخصية هي الضامنة للحل التسووي الذي يطمح إليه الجميع. طبيعة هذا الحل كما صار معلوما هو انتخاب رئيس للجمهورية، ليس محسوبا على أي طرف، إنما قادر على الحديث مع جميع الفرقاء، رئيس موحد يستطيع توحيد اللبنانيين حول هدف مشترك واحد، أيضا تأليف حكومة تترأسها شخصية تتقاطع مع رئيس الجمهورية الغير منحاز، وأيضا الذهاب سريعا إلى إقرار الإصلاحات المطلوبة التي من دونها لن يلقى لبنان أي مساعدة عربية أو دولي. باعتقادي أيضا وحسب المعلومات المتوافرة، عمليات الحث والتحفيز ستسرع من التوجه نحو حسم الأزمة السياسية ومدخلها إنهاء خلو سدة الرئاسة. وهناك معلومات، وبطبيعة الحال أنا لا أتبنى التوقيت ومن يضعون التوقيتات، ولكن تتقاطع هذه المعلومات حول معادلة تقول بأنه قبل نهاية العام الحالي سيكون هناك رئيس جمهوري للبنان، وإلا إذا لم ينتخب هذا الرئيس سيكون التعاطي العربي والدولي مع الواقع اللبناني وتحديدا مع القوى السياسية تعاطيا مختلفا يشبه لحد بعيد ما حصل مع حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي بعد انتهاء ولايته على رأس الحاكمية. نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة، ونأمل أن تمسك الدول العربية بمفاتيح الحل في لبنان، لأنها الوحيدة الضامنة لهذا الحل، والوحيدة التي ستبادر حسب المعلومات إلى الاستثمار بشكل واسع وبمليارات الدولارات في لبنان عندما تعود المؤسسات الدستورية للعمل بشكل طبيعي.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
حبيبي الكلمة من حبيبي وحميني من الشمس الغريبي حبيبي من الشمس الغريبي حبيبي
وسع الخطر
قضية النزوح السوري وأخطارها الكيانية، هل تحول لبنان مقراً وليس ممرة؟ العنوان بقلم العميد منير عقيقي في الصفحة 34 من مجلة الأمن العام. عشرات المؤتمرات والندوات والطاولات التي عقدت محلياً وإقليمياً ودولياً وبحثت في كيفية معالجة قضية النزوح السوري، ومثلها صدر من بيانات وتوصيات واقتراحات من دون أن يتم وضع خطة تنفيذية عملية تعيد النازحين السوريين إلى ديارهم ليتحول وجودهم في لبنان إلى خطر كياني ووجودي. السؤال الذي يطرح نفسه، هل اللبنانيون هم حقا في حاجة إلى تقرير جديد يضاف إلى جملة البيانات والدراسات والندوات والمؤتمرات التي تناولت هذا الملف ويشرح لهم واقعا يعيشونه ويقض مضاجعهم؟ وماذا نستطيع الإضافة على هذا الملف بعد 12 عاما كانت حافلة ولم تزل بأقصى الترددات الكارثية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية كما البيئية والصحية والتربوية وأهمها الأمنية، علما أن هذه القضية شكلت هاجزا دائما للبنانيين نظرا إلى انعكاساتها السلبية والخطيرة على لبنان وكيانه وأسس نشأته. يشير آخر المعلومات إلى أن عدد السوريين الإجمالي في لبنان يقترب من 2.5 مليون، هذا العدد يوازي تقريبا نصف عدد سكان لبنان، وهذا أمر خطير جدا جدا بحيث لم يحصل أن استوعبت أي دولة في العالم على أرضها هذا العدد الكبير من جنسية واحدة من غير أبناء البلد موزعين على مساحة كل لبنان. الوجود السوري في لبنان ينقسم إلى 4 فئات، فئة السوريين الذين دخلوا إلى لبنان مع بدء الحرب السورية برعاية دولية، فئة السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خلصة منذ بدء الحرب السورية، فئة العمال السوريين الذين لديهم إقامات ويعملون بشكل شرعي، وفئة المقيمين بموجب إقامات سنوية لديهم سكوك عقارية أو عقود إيجار أو من فئة الطلاب. المعطيات تؤشر بحسب العميد منير عقيقي إلى ارتفاع منسوب القلق الذي يتعزز في ضوء ضعف المؤسسات والشلل الاقتصادي وتفاقم الأزمة المالية والمعيشية ووجود بؤر أمنية قابلة للاستثمار والاستخدام. لبنان ليس قادرا على استيعاب هذه الأزمة المتفاقمة ولا على تحمل تبعاتها ونتائجها على المستويين الوطني والأمني، لأن وجود السوريين بهذه الأعداد الكبيرة يؤدي إلى تهديد الصيغة اللبنانية، خصوصا إذا طال أمد النزوح وتعاظم خطر توطين النازحين السوريين كأمر واقع. في موازاة ذلك عمل المجتمع الدولي على تأمين اقتصاد خاص بالنازحين قادر على تقديم المساعدة والعون لهم حاضرا وفي المستقبل، ويعتقد بعض اللبنانيين للأسف أن هذا الاقتصاد الخاص يؤمن لهم مداخيل لكن لا يدرون أنه على المدى البعيد سيتحكم بهم. استنادا إلى هذا الواقع المطلوب من الحكومة اللبنانية العمل على التواصل مع المجتمع الدولي الذي يرعى النازحين السوريين في لبنان ومع الحكومة السورية المسؤولة عن أبنائها من أجل إقامة مخيمات مركزية على الحدود اللبنانية السورية الشرقية والشمالية المشتركة مع الجانب السوري ونقل كل النازحين السوريين الذين ترعاهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسجلين والمدونين في لوائحها إلى هذه المخيمات مقدمة لانتقالهم إلى بلداتهم وقراهم بناء على خطة تضعها الحكومة السورية بالتنسيق مع المجتمع الدولي. ثانيا إقرار خطة أمنية لضبط كل السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وإجراء المقتضى الإداري والقانوني في شأنهم. ثالثا وقف أي مشروع قانون أو خطة مستترة تمنح مكتومي القيد الجنسية اللبنانية خارج الأطر القانونية المعمول بها خوفا من أن يشمل ولادات النازحين السوريين أو ولادات أخرى بحجة عدم استحصالهم على جنسية. بالتالي العمل على إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد عام 2011 وما بعد الذي طرح في جلسة مجلس النواب في 7/12/2021 وأحيل إلى اللجان من دون التصويت على صفة العمل. رابعا تكليف وزارة الداخلية والبلديات أن تطلب من وزارة الصحة ومن نقابة أصحاب المستشفيات ونقابة الأطباء ونقابة الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات إبلاغ مديرية الأحوال الشخصية في الوزارة عن كل عمليات الولادة التي تخضع لها المقيمات الأجانب في لبنان من أي جنسية كنا، ذلك بموجب استمارة خاصة بهذا الشأن تحت طائلة الملاحقة القانونية. خامسا يتابع العميد منير عقيقي دعم آلية عودة النازحين السوريين التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام بناء للتكليف الرسمي والطلب من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين المساعدة في هذا الشأن وعدم وضع العراقيل أمام أي عودة مهما كان نوعها وتاريخها. سادسا الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين أولا التواصل مع سفارة سوريا في لبنان من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل تسجيل الولادات السورية في لبنان. ثانيا إبلاغ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بموقف لبنان الرسمي من ملف النازحين السوريين في لبنان ودعم مواقفه في هذا الأمر. تبقى دعوة أساسية موجهة إلى الأشقاء السوريين للعودة إلى وطنهم وأرض أجدادهم بعدما استقرت الأوضاع الأمنية هناك وكي لا يخسروا هويتهم ويمحى تاريخهم في مقابل وعود لا يحصلوا منها إلا على المزيد من الهجرة والتهجير. يختم العميد منير عقيقي هذا التقرير الذي حمل عنوان قضية النزوح السوري وأخطارها الكيانية، هل تحول لبنان مقرا وليس ممرا؟
الحريه عم يندفن من برج الشمس المضوية حتى عينين السما بسمعكم علوا صفات الحريه بتساعد يوم كل الناس. خلي ايديكم تزرع وتبارك، لا يبقى عدل ولا يبقى يابس. شرفا وصوار على اسم الناس المقهورين. والشعب هو بصير القوة، لا بيقبل ظالم ولا استعباد. أهل الأرض وإنتوا ترابة، عمال وشعرة وفلاحين. شو هم الأرض وهم ترابة، أرض اللي أهلها بالتحديد.
نافذة دولية الآن على القمم والنظام العالمي الجديد، ماذا يجري؟ دعونا نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
في ضوء حركة القمم الدولية وآخرها قمة دول البريكس، قبلها القمم الأفريقية، قمة حلف الأطلسي، القمم الصينية العربية في السعودية، كل هذه القمم والحركة الدولية الإقليمية تشي بتحول في مسار النظام العالمي وقواعد اللعبة على مستوى العالم. لم تعد الحرب الأوكرانية تقاس بتطوراتها على الأرض وبنهايتها التي ستكون عاجلاً أم آجلاً على طاولة التفاوضات والحل السياسي، ولكن الأمور والأحداث تجاوزت أوكرانيا لتؤثر في مجمل النظام العالمي الذي سيخرج نهائيا من أحادية الزعامة الأمريكية إلى عالم متعدد الأقطاب شكل هدفا مشتركا لروسيا والصين. نحن إذن أمام مرحلة جديدة وفي بداية مسار يفضي إلى تغيير النظام العالمي الراهن وإعادة صياغة هذا النظام الأحادي القطب والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، الصين، روسيا ودول الجنوب العالمي. كسرت روسيا القواعد، وروسيا اليوم تريد أن تفتح قناة اتصال للحليف الصيني على البحر المتوسط وتمنع في الوقت نفسه أمريكا من التوسع والوصول إلى الشرق. ولذلك فإن روسيا لديها هدف واضح هو أمريكا، وأمريكا هدفها روسيا أيضا. وعدم حسم الحرب في أوكرانيا لزالها الغرب سيعني أن النظام الجيوسياسي قد تغير، والكثير من المتغيرات ستحدد شكل العالم الجديد. قد نشهد شراكة أوراسيا الكبرى، قد تصبح أوراسيا مركز اقتصاد والسياسة والثقافة عالميا وليس أوروبا كما كان الحال عليها خلال القرون الخمسة الماضية، ولا حتى المحيط الأطلسي كما كان الحال عليه على مدى 70 عاما الماضي. 4 أحداث غيرت مجرى العالم في العامين الماضيين. أولها كان نتائج خروج أمريكا من أفغانستان بالطريقة التي خرجت بها، ثانيا الحرب الروسية في أوكرانيا، ثالثا التغيير الملحوظ في سلوك الصين العسكري والاستراتيجي، رابعا صعود تيارات التطرف اليمين المتطرف في أوروبا بالتزامن مع تسلم اليمين المتطرف الحكم في إسرائيل. المحصل العام لهذه المتغيرات أن العالم لن يبقى كما هو ولن يعود كما كان، وقد بدأ التغيير نشهده في 3 قارات ومناطق وفق عدة نماذج. أوروبا أولا التي تعاني من تقلص استراتيجي وانكماش ديموغرافي إضافة إلى انكماش اقتصادي وتجاري. تنظر لها الولايات المتحدة كأحد أدوات القوة الأمريكية التي يمكن اللجوء إليها واستخدامها كل ما دعت الحاجة. ولذلك فإن الغاية الأمريكية تتمثل في ضرورة الحفاظ على القارة الأوروبية ساحة للمناورة وحاجزا لصد ما تعتبره واشنطن مشاريع مناوئة لوجودها ومصالحها. ثانيا أفريقيا التي اكتسبت في الأونة الأخيرة بعدا استراتيجيا متعاظما على الرغم من التهميش والابعاد الذي كانت فيه على مر عقود، وتعد القاره الافريقيه الان مركز الصراع العالمي الجديد، وهي التي تتمتع بثروات طبيعيه وموارد ضخمه غير مستثمره بشكل كامل. فاذا هي الان مسرح لصراع استراتيجي محموم. ثالثا، من اهم سمات التحول الجاري على المستوى الدولي ولتؤسس لقيام نظام جديد او نظام ما يعرف ما بعد الحرب البارده وما بعد الاحاديه الامريكيه، هو بروز مفهوم الجنوب العالمي. ومفهوم ليس بجديد ولكنه اخذ بالاستقرار في ادبيات العلاقات الدوليه لوصف التحولات الرئيسيه في العالم. انتهت ثنائيه شرق غرب التي طبعت الحرب البارده وقامت على ثنائيه قطبيه استراتيجيه عقائديه، وسقطت نظريه الغرب والاخرون التي جاءت في غداد سقوط نظام الثنائيه القطبيه وشعور الغرب بالانتصار التاريخي. الجنوب العالمي ينتمي الى مناطق ثلاث، هي اسيا، افريقيا، وامريكا اللاتينيه. وتضم هذه المناطق او القارات دولا تعاني من انخفاض كبير في مستوى النمو او ذات نمو منخفض، يضعها في خانه او في حاله من الازمات البنيويه المستمره مع تداعيات خطيره ومختلفه. وكذلك تضم دولا ناميه بوترات وسرعات مختلفه وقوى صاعده توظف امكاناتها وتبني مكانتها على صعيد العالمي، وهناك قوى تعزت مكانتها بشكل ملحوظ وتقدم موقعها على مستوى الدولي مثل الصين الشعبية والهند. وكل هذه الدول تتسم بديموغرافيا كبيرة وخاصة على مستوى الشبابي. ومن جهة أخرى يضم الشمال العالمي إلى جانب الدول الغربية من حيث انتماء جغرافي دول أخرى من خارج الغرب الجغرافي مثل اليابان وكوريا الجنوبية، سنغافورة، أستراليا، نيوزيلندا إلى آخره. إذن العالم تحول من ثنائية شرق غرب إلى ثنائية شمال جنوب. ويضاف إلى هذه الأمثلة العملية والحيوية في التحولات تلك التي حصل أو التي تحصل في العالم العربي من خلال صياغة علاقات ناشطة وفاعلة مع مختلف الدول التي تنتمي إلى الشمال ولا الجنوب، مع الولايات المتحدة وأوروبا ومع الصين وروسيا. وكل ذلك يكشف عن سياسة جديدة للدول العربية في إقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى المختلفة والمتنافسة في العالم. إنه عالم التعددية القطبية المعقدة الذي يستقر اليوم والذي يقوم على المصالح الحية والحيوية باختلافها وتكاملها. مما لا شك فيه أن تحولا بدأ يظهر على مستوى الخارطة العالمية له علاقة بالتحديات السياسية والسعى لرسم حقبة جديدة. في العام 1991 انتهت حقبة الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، والآن سمت مبادر ومؤشرات إلى احتمال وحتمية أيضا بدء مرحلة جديدة، حقبة جديدة في العالم على أنقاض مرحلة الحرب الباردة وانطلاقا من حرب روسيا. إن الاعتقاد أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيبقى محصورا في أوكرانيا أو حتى في أوروبا هو اعتقاد خاطئ. العالم كله يعيش أزمة نفط وغذاء وأزمة نفوذ سياسي وتضارب مصالح، وحرب أوكرانيا بالتأكيد أصبحت مثابة خط زمني وسياسي فاصل بين مرحلتين وعالمين. هذه الحرب بدلت في أوضاع العالم وفي مساره وخارطته السياسية، خلطت أوراقه وتحالفاته، وستعيد صياغة النظام العالمي الجديد وفق أسس ومبادئ جديدة. والعالم بعد حرب أوكرانيا لن يكون بالتأكيد مثل ما كان قبل هذه الحرب.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لأنك أرض الإيمان، صوت المجد منسمعه، ويل صرخات العدوان عشواطيك بيرجعوا.
لأنك أرض الإيمان، صوت المجد منسمعه، ويل صرخات العدوان عشواطيك بيرجعوا.
والمحطة الأخيرة في هذه الحلقة في مكتبة العميد، نتابع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
ذات يوم من أيام الشتاء خرجت سيارة أوتوبيس من صيدا بطريقها إلى جزين، وهي مسخلة بالمسافرين وحوائجهم بحيث لم يبقى متسع فيها لجلوس شخص واحد، وكانت تتوغل في الجبال وهي تئن أنينا صارخا وتسير تحت وابل من الأمطار الغزيرة، وكان الركاب يرتجفون بردا ويتمنون الوصول باكرا إلى قراهم. وكانت هذه السيارة تحمل على سطحها نعشا اشتراه السائق ليوضع فيه جثمان رجل توفي عند الصباح في إحدى القرى الواقعة على طريق السيارة. وفي أثناء الطريق اعترض السيارة الرجل، غسلت ثيابه وجسمه مياه المطر، فأوقف السائق وطلب إليه أن ينقله في مركبته، فأفهمه أن لا مكان فيها، ولكن الرجل ظل يحاوره ويداوره لكي ينقله في سيارته لينجو من المطر ويصل إلى قريته القريبة، حتى أذعن له السائق وسمح له أن يعتلي سطح السيارة ويجلس عليه. ولما كانت الأمطار تهطل بغزارة، فقد استحسن هذا المسافر الالتجاء إلى النعش، ففتحه وركض فيه وأطبق الغطاء فوقه وتابعت السيارة سيرها. وبعد فترة من المسير أوقف أحدهم السيارة أيضا وحمل سائقها على قبوله فيها، متزرعا بالأسباب نفسها التي تزرع بها المسافر الأول، فسمح له السائق اعتلاء سطحها، فارتقى إلى السطح ماكسا بجانب التابوت وهو يرتجف رعبا من حرج موقفه، لأنه اعتقد أن السيارة تنقل نعشا في داخله جثة ميت. وفي أثناء الطريق ضاقت أنفاس الرجل الموجود في التابوت، ففتح الغطاء رويدا رويدا ليتنفس الهواء الطلق، فأبصره المسافر الآخر واعتقد أن الميت قام من رقاده الأبدي ليلحق به الضرر، فقفز من على سطح السيارة إلى الأرض، والسيارة في ذروة سرعتها فتكسرت أعضاؤه ومات، وأقام ذبوه الدعوة على السائق لتسببه بموت قريبهم. قام من الموت. أصابت محمد حطيب من إحدى قرى الجنوب نوبة قلبية، سقط على أثرها على الأرض دون حراك، فظن أهله أنه مات، فغسلوه وكفنوه وأقاموا له مأتما لائقا، وبعد ساعات نقلوه إلى المسجد حيث صلي على جثمانه، وحمله المشيعون إلى المقر الأخير، وقبل أن يواروه الثرى تحرك الميت من تحت الأكفان وصاحب الناس قائلا: يا جماعة أنا حي أنا حي. فتجرأ بعضهم وفكوا الرباطات عنه فوجدوه قد عاد إلى الحياة، فعادوا به إلى البيت واستأنف أشغاله كالمعتاد، وأخذ الناس ينادونه إلى اليوم: هذا هو الميت الحي، إنما رويناه وفيما تقدم ليس صورا خرافية بل حوادث وقعت فعلا في لبنان، وهي على كآبتها لا تخلو من الفقاهة والطرافة.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
في ختام حلقة أمنك بأمان نذكر بالعناوين. في حديث شامل مع الأمن العام، اللواء البيصري عنوان المرحلة: المواجهة وعدم الاستسلام، ولا حل إلا بالانتظام بانتخاب رئيس للجمهورية. طويلة الحوار: الحل يبدأ هنا. النزوح السوري وأخطاره: لبنان مقر أم ممر. نافذة دولية على القمم والتحول في النظام العالمي: ماذا يجري؟ وفي مكتبة العميد: قصة من لبنان وعنه. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، نشكركم على حسن المتابعة. هذه تحيات المخرج جعطي وتحيات خالدون زين الدين، إعدادا وتقديما. إلى اللقاء.
أمنك بأمان. عبر صوت كل لبنان.